يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا وإخواننا لإجابة هذه الدعوة ومشاركة أخانا عبد الحميد هذه الفرحة، والتي بهذه المناسبة ندعو الله جل وعلا أن يبارك له فيما رزقه، وأن يصلح له أهله وذريته، ونحن نعيش هذه الأيام المباركة، الأيام العشر التي يصح أن تسمى بعشر العمل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغبنا فيها ترغيبا عظيما، حتى أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. قالوا: وللجهاد في سبيل الله. قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. العمل الصالح الذي رغبنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام يشمل كل الطاعات وجميع الصالحات من غير استثناء، من عبادة الصلاة والصيام، ومن عبادة الذكر، ومن عبادة الإنفاق، وما إلى ذلك. وهذه العشر هي العشر التي جمع الله عز وجل فيها كل الأعمال بما فيها العمل الذي لا يشرع إلا مرة واحدة في السنة وفي وقت واحد. هذا الوقت هو الوقت الذي وافق العشر، والعشر الفضل في أيامها عشر ذي الحجة، والعشر الأخرى العشر الأواخر من رمضان الفضل في لياليها. وفي العشر الأول أفضلها آخرها، وكذا العشر الأواخر أفضلها أواخرها. لأن آخر العشر من ذي الحجة توافق اليوم الذي هو يوم الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، وهو من أعظم أيام الله جل وعلا، حيث أن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم يباهي بأهل الموقف ملائكته: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا. فيشهد الله جل وعلا الملائكة أنه قد غفر لهم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لإخواننا من حجاجنا في هذا اليوم العظيم المبارك، وأن يمن علينا بفضله وكرمه، لأن كما أنه أوجب وجعل أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة الذي يوافق هذا اليوم، سن لغير الحجاج صيام هذا اليوم، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بفضل هذا الصيام: أحسب على الله أنه يغفر ذنوب السنة الماضية والسنة المقبلة. الله جل وعلا يغفر ذنوب عباده السنة التي قبل هذا اليوم والسنة التي بعده، فضلا منه جل وعلا ومنا. وهذا تعظيما وبيانا لفضل هذا اليوم المبارك، والذي اختاره الله تبارك وتعالى كذلك، وجعله اليوم الذي نزلت فيه آية عظيمة قال فيها حبر من أحبار اليهود لما سمعها قال لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: آية عندكم، لو أنها أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال: قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الحبر وقع على خبير في هذا الباب، خبير بهذه الآية، يعلم متى أنزلت وأين أنزلت أمير المؤمنين، لأنه كان ممن شهد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام في حجته وفي يوم عرفة، ويوم عرفة عيد من أعياد المسلمين عظيم سابق لليوم الذي هو يوم الحج الأكبر الذي يوافق عيد الأضحى، ونحن عندنا نسمي هذا العيد بأنه العيد الكبير، صح ولا لا؟ لأنه أكبر، والله جل وعلا جمع فيه من العبادات الشيء الكثير. يعني الحاج ينهي جل المناسك وكل الأركان تقريبا في هذا اليوم، من الرمي والذبح أو النحر والحلق والطواف، هذه كلها أعمال عظيمة وعبادات جليلة تؤدى في هذا اليوم العظيم. والأمة في العالم كله من المسلمين الذين لم يشهدوا الحج هذا العام يشاركون إخوانهم، يشاركونهم فرحتهم، ويحتفلون بهذا اليوم العظيم، يبدأونه بذكر الله تبارك وتعالى، كما سن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما نبدأ به الصلاة. ومما شرعه لنا ربنا وسنه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام عموما، وخاصة في هذين اليومين العظيمين، رفع الأصوات بالذكر وبالتكبير اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، واتباعا لهدي أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، يظهرون شعائر الله جل وعلا ويعظمون هذه الشعائر، لأن تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا على المسلم الحصيف وعلى المؤمن الحريص على الخير لنفسه أن لا يضيع مثل هذه الفرص ومثل هذه المناسبات ومثل هذه المواسم التي هي مواسم للخيرات. الله جل وعلا يكرم عباده بمثل هذه المواسم الطيبة المباركة. فالواجب على العباد من باب شكر الله على نعمه أن يتعرضوا لهذه النفحات الربانية، وأن يستفيدوا منها الفائدة التي تعود عليهم بالخير في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. لأن المؤمن لا يجد سعادة، بل الإنسان عموما لا يجد سعادة في هذه الحياة الدنيا، والسعادة مطلب الجميع فيها، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، ولكن كل له وجهته وكل له مذهبه في الوصول وفي تحقيق هذه السعادة. منهم من يراها في المال، ومنهم من يراها في الجاه، ومنهم من يراها في الترف، ومنهم من يراها في مثل هذه الأمور المادية، في مثل هذه الملذات الزائلة، بل الزائفة والزائلة. ثم سرعان ما يخيب ظنه وسعيه، لأنه يصل إليها فلا يجد فيها طعم سعادة، بل يجد شقاوته عند وصوله إلى ذروتها. نسأل الله العفو والعافية. ألم تسمعوا بأخبار أولئك الذين جمعوا من الأموال أموالا طائلة لا يقدرون حتى على عدها، ينتحرون في آخر المطاف، ينتحرون في آخر المطاف. ألم تسمعوا بأخبار أولئك المشاهير الذين وصلوا في الشهرة إلى الذروة، وفي النهاية كذلك يجدون أنفسهم أنهم أتعس الناس، أنهم أتعس الناس. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لا سعادة للإنسان في هذه الحياة إلا بإيمانه وبعمله الصالح، كما قال ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله عز وجل يحييك في الدنيا الحياة الطيبة، والحياة الطيبة هي الحياة التي يجد فيها صاحبها طعم السعادة، يعيش السعادة، يحيى السعادة، لأن السعادة تكون في القلوب لا في الأبدان. لأنه شيء يستشعره ويجده المرء في نفسه، وهذا يكون في قلبه. ولهذا انظر إلى كلام السعداء من العباد المخلصين لربهم جل وعلا في عبادتهم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول، وهذا ممن نحسبه من أولياء الله والله حسيبه، كان يقول: لن يدخل الجنة أو جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا. وجنة الدنيا ليست ذاك النعيم المتمثل في قصورها ودورها ومتاعها وزخارفها، إنما المقصود بها جنة الدنيا السعادة التي يجدها المؤمن ويظفر بها لما يسير على خطى النبي عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذا الإيمان. يجد هذه السعادة، يجد تلك الراحة وتلك الطمأنينة، يجد تلك المتعة وتلك اللذة التي لا يجدها إلا من كان على مثل حاله. لهذا قال: لن يدخل جنة الآخرة، أو لا يدخل جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا. وجنة الدنيا هي تحقيق قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي الحياة السعيدة. الدنيا لا بد فيها من المنغصات، ولا بد فيها من المشاكل، ولا بد فيها من المتاعب، ولكن بالنسبة لهذا المؤمن متاعبها إيمانه وتقواه لربه جل وعلا، يحولها إلى مسرات، يحولها إلى عبادات. يبتلى المرء في الدنيا، ولهذا قال ابن القيم، وهذا من عظيم فقهه ودقة فهمه رحمة الله جل وعلا عليه، أن مدار السعادة على ثلاث، مدار السعادة على ثلاث: أن المؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب تاب واستغفر. على هذه الثلاث مدار السعادة. وحقيقة السعادة عند تحقيق هذه الأمور: إذا ابتلاك الله جل وعلا صبرت، والذي يقابل الصبر ما هو من سخط الله ومعصيته؟ التسخط والكفر، يسخط على قضاء الله وقدره ولا يصبر على ذلك، وهذا يعيش يكون أتعس الناس وأشقى الناس. ولهذا عند مثل هذه الصدمات يمتحن الناس، ويكون منهم المؤمن والكافر، الشقي والسعيد. المؤمن هو الذي يصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا صبر المؤمن المحتسب، وأنه إذا أنعم عليه شكر. أنعم عليه بأي نعمة؟ أخونا عبد الحميد أنعم الله عليه بنعمة الولد، صلى الله أن يبارك له فيه، بنعمة الولد. هذا وهذا المجلس هو أثر من آثار شكر هذه النعمة، لأنه قابلها بالطاعة، بامتثال هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو اتباع هدي النبي وامتثال أمره لما أمره بأن يعق على الغلام فعقى شكرا لله واتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو فرح بهذا، ما قالش راهي خسارة كبيرة ما درنا شافير ذبحنا ووزعنا وجاو هذو كلاو وراحوا، وش استفدت أنا؟ استفاد هذه السعادة، استفاد هذه الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قال في مثل هذه الاستجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياتنا في الاستجابة لما دعانا إليه ربنا تبارك وتعالى ودعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. الحياة السعيدة، الحياة الحقيقية، السعادة التي يجدها المؤمن فحسب إذا أنعم عليه شكر. والشكر عبادة من أجل العبادات، لأنها عبادة من العبادات القلبية، والعبادات القلبية هي أرفع أنواع العبادات. والشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالأعمال كذلك، هذه كلها من أنواع الشكر لله تبارك وتعالى. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والثالثة أنه إذا أذنب استغفر، لا يبقي الآثار من خلفه، يذنب يستغفر الله، يعود وينيب إلى الله جل وعلا. وهذا حال المؤمن الصادق المخلص في إيمانه، كما قال ربنا جل وعلا: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا أنهم أذنبوا وأنهم عصوا ربهم جل وعلا، وهذا أمر عظيم، لأن أمر المعصية تختلف بين المؤمن والكافر والفاجر. المؤمن كما قال ابن مسعود: المعصية كالجبل فوقه يخشى أن تقع عليه. أما الكافر والمنافق المعصية عنده كالذباب وقع على أنفه ففعل به أو له هكذا، هذا ما كان، هذا وش خسر عليه. أما المؤمن وقع المعصية على قلبه عظيم، يجعله ينيب إلى الله تبارك وتعالى ويبكي على خطيئته. انظر إلى حال من عصى من خيرة هذه الأمة من أصحاب رسول الله، المرأة الغامدية عصت ربها وزنت، والزنا عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال ربنا جل وعلا. ولكنها تابت توبة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظات حياتها لما كانت ترجم، قال: إنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، رضي الله تعالى عنها. ماتت بحد من الحدود، ولكنها كانت تعتقد أن هذا الحد يطهرها عند ربها، وهذا الذي كان يهمها، هذا الذي كان يهمها، كيف تلقى الله؟ تلقاه طاهرة أم تلقاه مدنسة؟ رغم أنها تابت، ولو اكتفت بتوبتها وتوبتها كانت صادقة بتلك الدلائل والقرائن، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصرفها، قال: اذهبي حتى تضعيه. زنت وجاءت للنبي تعترف وهي حامل من الزنا، قال: اذهبي حتى تضعيه. راحت باش توضعه، شحال نقولوا جات في الشهر الثاني، 8 أشهر أو 7 أشهر، وراجعت. وحكمة النبي عليه الصلاة والسلام: لعلها إذا ذهبت لن ترجع، تقول خلاص أنا تبت إلى الله عز وجل، صلى الله أن يتوب علي، ورأت من نفسها أنها استقامت بعد توبتها وأنها أحسنت في توبتها، والله جل وعلا وعد عباده وعدا صادقا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكنها رغم ذلك جاءت ورجعت إلى النبي يا رسول الله، وجاءت بذلك الرضيع تحمله، هذا رضيعي قد وضعته. فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنها وقال لها اذهبي حتى تفطمي، روحي حتى تفطمي بجي. والفطام في عامين كاملين، في عامين كاملين، عامين وهي تصلي وتصوم وتدعو وتسجد وتركع لله عز وجل. لكنها رجعت بعد العامين، وجاء في الرواية وصغيرها ينهش الخبز، خلاص تم الفطام. فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا إلا أن يطبق عليها حد الله جل وعلا، لأنه أمر واجب عليه، أمر واجب عليه. لا شفاعة في الحدود ولا تعطيل للحدود، فحدها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما حدها رضي الله تعالى عنها قال فيها تلك المقولة لما وقع شيء من دمها على أحدهم فلعنها، قال نهاه النبي بل زجره وقال والله إنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. الشاهد أن هذه عليها مدار السعادة، هذه المرأة كانت من أسعد الناس لأجل ما وجدته في قلبها من صدق في إنابتها وتوبتها ورجوعها إلى ربها تبارك وتعالى. فعلينا يا إخوان أن نغتنم هذه الأيام، ولم يبقى منها إلا القليل، بل أقل القليل، 3 أو 4 أيام نجتهد فيها قدر جهدنا واستطاعتنا بإخلاصنا لربنا تبارك وتعالى واتباعنا لهدي نبينا. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لأخينا ولأهله، وأن يصلح ذريتنا جميعا وذرية إخواننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك. يعني هذه إحنا الفاتورة لازم سدوها، أنا نقول لهم الإخوة قاعدوا يأكلوا ينصرفوا، إلا إحنا نأكلوا ونخلصوا، مع أنه أئمة البلدة بين أيدينا، ولكن الله المستعان. الله يحفظكم ويبارك فيكم، حفظكم الله. نعم مراد،
هل أحسن الله عليكم؟
آمين.
هل الدعاء المذكور في يوم عرفة هل هو خاص بالحجاج الحجيج أم أنه يعني في الأمصار؟
لا خاص بأهل الموقف. خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي، يعني المقصود به موقف عرفة، لأنه من أعظم مواقف الدعاء، بل استجابة الدعاء، صلى الله عز وجل أن يتقبل. وإن كان يعني الدعاء عبادة من أجل العبادات، والفضل فيه يعود للمسلمين جميعا. وما دام أن هذه الأيام أيام فاضلة ورغبنا في الاجتهاد في العمل الصالح، وهو منه بل هو من أعظمه، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، والله أعلم. نعم في كبار
شوك الشيخ أحسن الله إليك.
آمين آمين.
بارك الله في عمرك إن شاء الله.
آمين آمين.
الشيخ كما جرت العادة عندنا في ديننا وإحنا عملناكم، إذا اقترب عيد الأضحى الشيخ ترى بعض الشباب أو قائمين على يدور الشيخ يلموا أموال، يجمعون الأموال.
على
يجمعون الأموال الشيخ.
على يجمعوا الأموال.
باه يشتروا الأضاحي الناس اللي ما عندهم شبهات.
ما عندهمش؟
الناس الفقراء اللي فقراء الشيخ.
إيه.
هل هذا الفقر موافق للشرع؟ هل إذا شركنا فيه يعني؟
لا ما فيش حرج، إذا من باب الإعانة على الخير، وهذا لا شك من الخير، وإن كنا يعني لسنا ملزمين به، بمعنى أنه مش مفروض على الناس، وهذا الناس يفعلونه عن طيب نفس، يعني إذا أعطوا يعطوا يعني بنفس طيبة راغبة في الخير، ما هوش يحس روحه أحرج ولا يعير إذا ما مدش وما شاركش وما إلى ذلك. هذا
يخرج
إذا كان يقع في الحرج. الواجب أن تنبهوا بعضكم البعض، لأنه ما يجوش لمسلم أن يأخذ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس، ولو كان هذا المسلم ولي أمره، ولي أمره يأخذ من مال المسلم ما يجب عليه أخذه فقط ولا يتعدى هذا الأمر، لأن الأصل في أموال المسلمين أنها معصومة، أنها معصومة، والأصل في مال المسلم الحرمة، هذا هو. إذا كان عن طيب نفس وبالترغيب لبعضهم البعض، فلعله من أعمال الخير حتى تعم الفرحة الفقراء والأغنياء، وإن كان يعني مما ينبغي أن يفعل في الأضحية بعد تجزئتها أن يعطى نصيب منها ثلثها مثلا للفقراء، صدقة صدقة للفقراء ممن لم يذبح من المسلمين، والله أعلم. وإياك تفضل مرة.
أحسن الله عليكم الشيخ. يعني هذا السؤال وجه الأئمة، خاصة اليوم يعني العام هذا صادف يوم السبت صيامه، يسأل من الإيمان عليه في هذا الباب، عندي مسألة خلافية بين أهل العلم، فهل مثلا الإمام يعني يقول هم يعتقده في هذه المسألة؟ وإذا سأل مثلا الناس يعني قالك بلي أنا أفرد إلا السبت، هل نقول أنت تخرج الخروج من خلاف الصوم جمعة وسبت؟ كيف المسألة هذه؟ هذه
المسألة شو ما وصلت؟ لا هو ما وش خروج من الخلاف، باقي من الخلاف. هو يبين أنه هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وجمهور أهل العلم على أن المقصود بالنهي عن صيام يوم السبت إذا كان مفردا، أما إذا صام الجمعة معه فهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. والقول الثاني والذي يعني يدل عليه ظاهر الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صيام يوم السبت مطلقا إلا ما كان فريضة، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه، واضح صريح وصحيح. فمن أو هذه من مسائل للعلماء يدرجونها تحت المسائل التي يقال فيها الخلاف فيها سائغ، لأنها اجتهادية والأدلة فيها يعني متقاربة، ومن قال بالقول الأول له أدلة اعتمد عليها، ومن قال بالقول الثاني له أدلة كذلك اعتمد عليها. فمسائل الخلاف، وهذا من فقه الخلاف، مسائل الخلاف إذا كانت من نوع الخلاف السائغ، الخلاف السائغ لا يجوز الإنكار فيه. ما تروحش تنكر على إخوانك تقول له إيش بيك راك صايم، والنبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي أنا راني معتقد ومقتنع بقول الجمهور، هل تمنعني من هذا؟ لا أبدا. لكذلك الإنسان ما يكونش فقط متبع للهوى في مثل هذه المسائل. أذكر في يوم من الأيام بعد ما الشيخ، كان الشيخ قبل ما خرج الرسالة تاع صيام يوم السبت، كان هو كانت مسودة وكان يقول بها في فتاويه، جاني واحد من الطلبة قال يا شيخ، الشيخ فركوس الله يهديه راه هردها وكذا غير الخير، قال لي يقول باللي يجوز صوم يوم السبت إذا صمت، يهدي الله يهديه. فهذا قول جمهور العلماء، تعلم هذا ولا لا تعلم؟ بما فيهم الأئمة المتبوعون. الشاهد يعني الناس في مثل هذه القضايا لا يفقهون، وخاصة الفقه الذي قد يؤدي إلى الخلاف والنزاع بين المسلمين. احنا لابد أن نجتهد لرفع هذا الخلاف والنزاع والتقليل منه والتقليل من شره، حتى لو الإنسان يتنازل عن شيء يعتقده لأجل حفظ الكلمة، جمع الكلمة والحفاظ على التآلف بينه وبين إخوانه، يكون هذا هو الأمثل. ولكن الله المستعان، قلت له يا أخي لا لك غلط في المسألة. أولا قلت له هذه الشيخ فركوس ما هوش بدعا من القول في هذه المسألة، بل هو متبع لجماهير العلماء. أمر ثاني قلت له هذه مسألة الخلاف فيها خلاف سائغ، والخلاف السائغ ما يجوش الإنكار فيه على بعضنا البعض، خاصة إذا كان عالما من العلماء. أنت تنكر على عالم من العلماء بمثل هذه الصورة، اتق الله في نفسك. هذا والله أعلم يعني. أنت تجاوب الناس بما أتنك. إذا كان من خاصة إخوان تقول له أنا القول الذي أعتقده هو كذا، والله الله أعلم. هو في الحق كل قال خروجا من الخلاف، انتهى مراد. إيه هو خروجا من الخلاف، حتى انصحها خروجا من الخلاف نقول ما تصومش يوم السبت، إنه موش واجب. إيه وإذا ما صومش لا تؤثر على ذلك. وإذا كنت، وهذه فائدة نضيفها إلى ما ذكرت، وإذا كنت هذا من عادتك صيام يوم السبت، وإذا ما صمت هذا العام لأنه وافق، قلت لك صيام يوم السبت، صيام عرفة، وإذا ما صمت لأجل أنه هذا العام وافق صيام يوم السبت، فالله عز وجل يجري لك الأجر كامل غير منقوص، كامل غير منقوص، لأن الذي منعك من الصيام شيء خارج عن قدرتك، والله أعلم. بارك الله فيكم جميعا. نعم انت اسمه جار مول الباشي يقولوا عندنا العاصي اخوك هذا، الله يبارك. ما تشبهوش لبعضكم ما دام قلتم واحد مخول وواحد. تفضل للأخ. امين وياك.
مسألة
الصلاة في السفر، عندنا يعني في قضية المدة المسافة هذه تاني فيها أقوال في كلش. على كل حال، هو المسألة الأولى التي ينبغي أن تعلم في هذا الباب، والتي ربما يغفل عنها الكثير من الناس، أنه الأصل في الصلاة هو القصر، وبالتالي المسافر إذا طبق عليه هذا الحكم، حكم المسافر، القصر في حقه واجب، الجمع باختيار، إذا شاء جمع وإذا لم يشأ لا يجمع. أما القصر ما عندوش اختيار فيه، يجب عليه التقصير. اختلف العلماء، أولا اختلفوا في المدة واختلفوا في المسافة، واختلافهم في مثل ما يقول ابن حزم عليه رحمة الله، اختلافهم في تحديد المسافة إلى هذه الأقوال كلها، إلى جمع ابن حزم أكثر من 12 قول، يقول فيه دليل على أن هذه الأقوال جميعا لا تثبت، لأن القضية قضية عدد. لو كان هناك دليل على هذا العدد، العدد راه مضبوط، إذا كانت 10-10، إذا كانت 20-20 ما فيش احتمال. قال دليل على أنه، وبالتالي لاعتبار بعلة هذا الحكم، والعلة هي السفر، والعلة هي السفر. وأوفق الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال السفر ما كان في عرف الناس سفرا، وهذا من سعة علمه ودقته رحمة الله عليه. وشوف الآن الأمور كيف تطورت، كان مسافات في الزمن الأول كانت مسافات سفر، قبل ربما 20 كيلو كانت سفر، والآن 20 كيلو أبدا ليست سفر، 20 كيلو من حي الحي ياك من الحجاج حقا 10 مثلا شبيطة عشر حي من الأحياء تقريبا يعني. فالعبرة بماذا؟ بكون هذا التنقل سفر شرعا، والسفر يحدده عرف الناس، فما تعارف عليه الناس أنه سفر كان كذلك. عندكم أنتم إذا كان العرف عندكم اللي يمشي القالمة يعتبر مسافر، كان هذا سفرا، وعندكم اللي يمشي الشبيطة ما هوش مسافر، كان هذا ليس بسفر ولا يعتبر سفر. فإذا كان هذا الأمر وسافر الإنسان، يبقى في حكم المسافر حتى يقطع السفر، والسفر يقطعه بأمرين، يقطعه بالإقامة في ذاك البلد، راح القالمة قعد فيها عجبوه ناسها ناسبهم دار بيت أخلاص تفرت فيه مثل ما قال الإمام هذا اللي مشى اليمن، قالوا إذا أردتم أن تمسكوا فزوجوا صنعان زوجوه خلاص أصبح صنعاني
زوجوك الشيخ
فينقطع بالإقامة.
أنا زوجوك الشيخ
أنت زوجت روحك الله العظيم جاي من تقول تزوج آخر شوفنا لا أصحاب الأصليين تمام من عنابة فارس تمام من عنابة أصلا
لا شيخ بس أصلا
كيف تبص كيف ما تقول المهم هذا السبب الأول. السبب الثاني الرجوع، يرجع إلى بلده يقطع سفره. فإذا كان في هذه مهما كانت المدة، يوم يومين 4 أيام شهر شهرين، الصحابة حبسهم الثلج لما خرجوا إلى بلاد ما وراء النهرين 6 أشهر وهم يقصرون، يعلمون يقينا أن الثلج لن يذوب إلا بعد مدة معلومة، هذا يعلمونه، لكن رغم ذلك بقوا على هذا الحكم. والله أعلم. هذا باختصار. الأخ كيف الاسم تاعك؟
حسين.
حسين الله يحفظك يا حسين، بارك الله فيكم جميعا.
شوف
نعم
في نفس السياق هل العمل كيف
وشو
السفر للعمل مثلا واحد عمل تاعو زي من مسافر
إيه كيف نفس الشيء
في
كذا
في نفس السياق
نفسيا بخلالك نفسيا.
صلاة الجماعة واجبة للمسافر كما يشاء.
إذا كانوا جماعة من المسافرين واجب.
في المسجد مثلا رحنا للعاصمة، هل واجب أن يصلي صلوات كل في المسجد؟
لا لا، إذا قصدك صلاة الجماعة اللي في المساجد معروف أنها تسقط عن المسافر، لا قام إلا ما قاله الشيخ العثيمين عليه رحمة الله من أنه المسافر لو سمع النداء وجب عليه أن يلبي، لكن الأصل بالنسبة للمسافر أن صلاة الجماعة تسقط عليه. أما إذا كانوا جماعة فتجب عليهم جميعا أن يصلوها جماعة، والله أعلم. وإي أكبر كنوك نفسيا
شيخ.
لا لا، ما هيش بيتك، بيت الوالد ما هيش بيتك، تبقى في حكم المسافر. ما في بيتك بارك
شيخ. نفسية
نفسية
يسافر العاصمة الجماعة نفسية شيخ.
ها؟ ساعات
مقبل
العاصمة على مدة العاصمة.
كنت
طبعا
صلي جماعة،
ذكر علي خالد
قالوا لي
تسقط جماعة. صح، اللي أنكروا أخطأوا في الإنكار، حتى إذا كانت تسقط على المسافر. لكن ولا واحد قال من أهل العلم أنه لا يجوز له أن يصليها، تصليها خاصة إذا كان فيها خير وفضل تسمع الذكر وكذا، صلاة أفضل. إلا إذا كنت في منطقة أكثر لأي منطقة، يعني تكون مثلا في عنابة وعند أخوك هاني وأخوك مراد وأخوك يوسف ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك فيكم أبو سلامة. نعم أخوان شيخ بارك.
شيخ كينا جماعة كل يوم مهاجد لحال البحر.
إلى البحر.
كيف يكون حالة من الجماعة
شيخ؟ هادو.
بنيت
استقام. الله يهديهم. الله يهديهم. هادو ممن خصص يوم الجمعة للاستجمام.
نعم.
يوم الجمعة يوم خصص لنا لتعظيم شعائر الله. يوم عبادة، فهذه من أخطاء المصلين أنهم يخصصون يوم الجمعة للبحر، وبالتالي يتركوا الجماعة والجمعات. كان أحدهم في وقت من الأوقات أو كان يجي يزوركم بزاف، هذا كان مناسبكم، كان الصيف تعونا القيطون، فكان هكذا في العاصمة يدي الشباب كل جمعة للبحر، وبعض الشباب أنكروا عليه قالوا الشيخ كل جمعة بزافها، وبعض المشايخ عدوا هذا من أخطاء المصلين. قالهم لو كان شفت باللي كاين إمام يستهل تصلوا عنده راني قلت لكم اليوم ما نجوش. يعني شوف هذاك التلبيس على الناس، وش علاقة الإمام؟ الناس راهي تروح تصلي للإمام، هذه جمعة ماهوش حضور درس وتلبيس على الناس. بارك الله فيكم. يا الأخ أمين شيك أبا.
شيخنا بعد الجمعة روح
للشيخ،
ما فيش
حرج
نقول بعد الجمعة.
لا لا، بعد الجمعة ما فيش حرج إن شاء الله، ما حتى يعني ما تجعلوهاش دائما. بعض الجمعات
جت العطلة
عطلة نهار الليل. إيه معليش إذا كانت عطلة، أنا قلت لك جعلوهاش كل جمعة والله أعلم.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.